أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل. يقع كلامنا في التقريب الثاني من التقريبين عند المشهور لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، وكان الحديث كله فيما سبق عن التقريب الأول، وقد تقدم التقريب الأول مع إشكالين للمحقق العراقي وغيره، ومع إجابة السيد الشهيد وغيره عن الإشكالين. وكأنما يظهر من كلام السيد الشهيد أن التقريب الأول تام، لأن إشكالات المحقق العراقي ما كانت واردة على التقريب الأول، ولكن مع كونه كاملا لا بأس أن نطرح التقريب الثاني لأنه له قائل، ونرى أن التقريب الثاني هل يكفي لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة أو لا يكفي. التقريب الثاني الذي ذكره بعض المحققين من الأصوليين هو أنه نحن ذكرنا سابقا في تنجيز العلم الإجمالي لا بد من التحفظ على أركان أربعة. الركن الرابع هذا كان أنه العلم الإجمالي منجز للمعلوم الإجمالي إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه متعارضة ومتساقطة، فإذا كانت الأصول متعارضة ومتساقطة لا يوجد هناك أصل مؤمن في بعض الأطراف حتى يجوز لنا الارتكاب. بناء على هذا، إذا فرضنا أن هناك يمكن إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولا محذور فيه ولا نقع في التعارض ولا نقع في التساقط، إذن يجوز ارتكاب بعض الأطراف لوجود الأصل المؤمن، وهذا يستلزم منه سقوط العلم الإجمالي على المنجزين. بناء على هذا نأتي إلى محل كلامنا. نحن نقول عندما الشبهة في العلم الإجمالي بلغت في الكثرة إلى حد الشبهة الغير المحصورة، مثلا بدل ما يكون أطراف الشبهة 10، 20، 30 صار أطراف الشبهة 1000، كثرة هذه الأطراف تقتضي أن المكلف بعد لا يتمكن من أن يقتحم جميعها، لأن المكلف قدرته قاصرة عن ارتكاب جميع الأطراف. مثلا يأكل الأغنام 1000 كلها في يوم واحد أو في خلال سنة على سبيل المثال ما يمكن عادة، لأن المكلف عليكم السلام ورحمة الله يبتلى بهذه الأغنام بمقدار حاجته. نفرض أنه يشتري من هذا 1000 غنما واحد كل شهر، وهذا صاحب وراعي الغنم سوف يبيع باقي الأغنام وباقي الأطراف على أشخاص آخرين غير هذا المكلف، فهو ما راح يبتلى عادة بجميع أطراف هذه الشبهة. ما دام أنه ما راح يبتلى، إذن يمكنه أن يجري الأصل المؤمن في الأطراف التي محل ابتلاءه، يعني ما يريد أنه يستفيد منها. مثلا يريد يشتري من راعي الغنم 50 غنما على سبيل المثال، هذا 50 غنم يجري فيها الأصل المؤمن وهو إصالة الحلية، ولا تعارضها الأصل المؤمن أو إصالة الحلية في سائر الأغنام، لأن سائر الأغنام لم تطيح له الفرصة أنه يتصرف فيها. وبناء على هذا هذه الأصول تجري في هذه الموارد 50 على سبيل المثال بدون معارضة وبدون معارضة، فيكون عنده مؤمن في الارتكاب فيرتكب 50 بقدر حاجته. إذن الركن الرابع من أركان تنجيز العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول في أطرافه، هذا الركن لم يتحقق في المقام لأنه لا يوجد هناك تعارض، وإنما لكثرة الشبهة ولكثرة أطرافها هو لا يتمكن من اقتحام جميع الأطراف، فبمقدار الذي يتمكن يجري الأصل المؤمن فيه بدون معارض. هذا هو حاصل التقريب الثاني. لذلك المشهور قالوا يجوز ارتكاب الشبهة الغير المحصورة. لماذا؟ لوجود الأصل المؤمن على جواز الارتكاب. هذا البيان تام على رأي المشهور في تفسير الركن الرابع، وهو أنه تعارض الأصول إذا كان هناك أصول جارية في الأطراف تتعارض، ونتيجة هذا التعارض الأصول تساقط وتنجيز العلم الإجمالي. هذا البيان ذكرنا أنه إذا كانت الأصول تجري في جميع الأطراف لازمها أنه يستلزم منه المخالفة القطعية العملية، ويقع المكلف في المخالفة القطعية العملية. هذا البيان ما كان يوافق عليه السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي كان عنده تفسير آخر للركن الرابع، كان يقول أن المعيار في تعارض الأصول عليكم السلام ورحمة الله وتساقطها بعنوان الركن الرابع ليس هو الأداء إلى المخالفة القطعية أو العملية، المشكلة في الترخيص في الأطراف. لا يجوز للشارع الذي هو حكم بالمعلوم بالإجمال وهو النجاسة أو الحرمة أن يرخص عبده في جميع الأطراف المعلوم الإجمالي، لأن الترخيص في جميع الأطراف معناته أنه يتناقض مع حكمه بأن المعلوم الإجمالي منجز على المكلف. لذلك سواء المكلف أراد الاقتحام في جميع الأطراف أو لم يرد، سواء وقع في المخالفة القطعية بين قوسين المخالفة العملية القطعية أم لم يقع فيها، الالتزام بأن المكلف أجرى الأصل المؤمن في الطرف الأول وأجرى الأصل المؤمن في الطرف الثاني، يعني معناته أن الشارع رخص له في ارتكاب الحرام، هذا لا يمكن الالتزام به. ولذلك لا يمكن الشرط الرابع أو الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي هو أن الشارع لم يرخص في جميع الأطراف، لأن الترخيص في جميع الأطراف ينافي الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، سواء أن المكلف في مقام العمل وقع في المخالفة العملية القطعية أم لم يقع فيها. المشهور كان يقولون لا، المعيار المخالفة العملية القطعية، إذا أجرى الأصل المؤمن في الإناء الأول وأجرى الأصل المؤمن في الإناء الثاني وأراد أن يرتكب الأول والثاني هذا يكون حراما لأنه وقع في المعصية. أما سيد الخوي يقول أصل المعيار ليس المخالفة القطعية والعملية، المعيار هو الترخيص الشارع في جميع الأطراف. بناء على هذا، هذا التقريب الثاني لا يتم على رأي سيد الخوي. ليش؟ لأنه هنا الدور ليس هو الدور لتمكن المكلف، أن المكلف هل متمكن من اقتحام جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا، مو مهم عند السيد الخوي. عند السيد الخوي الذي مهم هو الترخيص. إذا قلنا أن الأصل المؤمن يجري في 10 في 20 في 30 من الألف، هو يجري في باقي العشرات، فإذا يجوز أنه نقول أن الشارع رخصني في أطراف الشبهة الغير المحصورة، وهذا الترخيص باطل. سواء يتمكن المكلف من اقتحام جميع الأطراف لقلتها أو لا يتمكن من اقتحامها لكثرتها، لا فرق في ذلك. المهم أنكم إذا فتحتم وفسحتم المجال لإجراء الأصل المؤمن، الأصل المؤمن كما يجري في 50 يجري في 100 يجري في 200 يجري في 300 إلى 1000، إذن لازم جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف جريانه في البعض الآخر، ولازم جريانه في البعض الآخر هو الترخيص المطلق في جميع الأطراف، وهذا لا يقبله العاقل. إذن هذا التقريب الثاني لا يتم على رأي سيد الخوي. زين، سيد الخوي كيف يتعامل مع هذا التقريب الثاني؟ وكيف يقول أن هذا التقريب الثاني يمكن أنه نوافق عليه؟ سيد الخوي يقول أنا أبين هذا التقريب الثاني ببيان آخر، وهو شنو؟ بأنه إذا كان هناك في الواقع ترخيص من الشارع وهذا الترخيص يعد ترخيصا في جميع الأطراف، هذا لا يجوز ارتكابه. إذا ما كان يعد ترخيصا في جميع الأطراف يجوز ارتكابه. لذلك هذا التقريب إذا كان منصبا على المخالفة القطعية والعملية كما يقول المشهور، أصلا هذا التقريب مو فقط غير صحيح ويخالف مبناي في الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي، أصلا منقوض. لماذا؟ لأن هذا التقريب أساسه ماذا؟ أن المكلف لا يتمكن من اقتحام أطراف الشبهة الغير المحصورة لكثرتها. خب هذا الملاك يجري حتى في الشبهة المحصورة أحيانا. كيف؟ إذا فرضنا أن المكلف وقع في العلم الإجمالي الذي إما يرتكب أحد طرفيه ويترك الآخر، مثلا نذر بأنه يكون إما في قوم وإما في طهران في الساعة الفلانية، هو بلا شك ما يقدر يقتحم الطرفين شبهة، لأنه البعد المكاني ما يمكن أن يحصل له في بلدين في زمان واحد. لذلك هو إما أن يكون في تلك الساعة في قوم وإما يكون في طهران. زين، بناء على هذا التقريب الثاني مفروض أن نقول أنه هنا يجوز له الاقتحام. لماذا؟ لأنه لا تتيح له الفرصة للمخالفة القطعية العملية، لأنه إما يكون في الطهران وإما يكون في قوم. والحال أن القائدين بالتقريب الثاني يخصصونه بالشبهة غير المحصورة ولا يجرونه في الشبهة غير في الشبهة المحصورة. إذن كيف نقول هذا التقريب الثاني تامون؟ نقض السيد الخوئي على التقريب الثاني جعل للسيد الشهيد بيانا آخر عن التقريب الثاني. السيد الشهيد يقول إحنا إذا أخذنا بظاهر التقريب الثاني الذي ذكره المشهور نقض السيد الخوئي واحد صح، المشهور ماذا قالوا في التقريب الثاني؟ المشهور قالوا أنه يجوز ارتكاب الشبهة الغير المحصورة. لماذا؟ لأن المكلف لو أجرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف لا يقع في مخالفة القطعية العملية. لماذا لا يقع؟ لأن باقي الأطراف ليست مقدورة له. هذا رأي المشهور. إذا كان رأي المشهور هذا المعنى نقض السيد الخوئي واحد، أنه في الشبهة المحصورة إذا أحد الطرف في الشبهة المحصورة كان غير مقدور، معناته أنه جوز الارتكاب في الطرف المقدور. شنو الفرق بينهما؟ مثل ما ذكرت علم إجمالا بأن المنذور إما الكون في قوم وإما الكون في طهران في الساعة الفلانية وفي اليوم الفلاني مثلا. بناء على هذا إشكال سيد الخوي واحد. أما نحن نقول هنا عليكم السلام ورحمة الله، أنه نحن نقول هنا نجيب عن نقض السيد الخوئي بأنه لماذا في الشبهة المحصورة لا يجوز الارتكاب؟ لأن في الشبهة المحصورة الغرض الإلزامي وهو المعلوم الإجمالي عند العقلاء عادة مقدم ملاكا على الغرض الترخيصي. لذلك ليس من سيرة العقلاء في موارد العلم الإجمالي بحكم الإلزام كوجوب حرمة يجوزون ترخيص العبد في ارتكاب بعض الأطراف، والشارع من العقلاء، لذلك الشارع لا يرخص في ذلك. ولهذا نقض السيد الخوئي وإن كان واردا ولكن على مبنانا نجيب بهذا الجواب، أنه لماذا في الشبهة المحصورة التي بعض أطرافها غير مقدور لا نقول بجواز الارتكاب في البعض الآخر؟ لماذا؟ لأن سيرة العقلاء لم تجري على تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء. لذلك مقتضى حكم العقل أن الغرض الإلزامي لا بد من إحرازه، لا بد من التحفظ عليه. والتحفظ عليه كيف يتحقق؟ أنه أنا أجترب عن الطرفين سواء كان الطرفان مقدوران أو غير مقدوران، لا فرق في ذلك. نأتي إلى شنو؟ نأتي إلى التقريب الثاني والوجه الآخر. الوجه الآخر هو تفسير ثاني لكلام المشهور دفاعا عنهم وجوابا عن نقض السيد الخوي، وهو أن المشهور قالوا بأنه في الشبهة الغير المحصورة نحن يمكننا أن نحكم بجواز الارتكاب في بعض الأطراف لأن إجراء الأصل المؤمن في البعض لا ينتهي إلى المخالفة العملية القطعية. لماذا لا ينتهي؟ لأن المكلف لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة الغير المحصورة، هي خارج عن قدرته. نقول المشهور رمزوا إلى نقطة، لعل تلك النقطة ما كانت واضحة جدا، لذلك سيد الخوي أنقض عليهم بذلك النقض. النقطة التي موجودة في كلام المشهور التي تجعل صياغة ثانية لتفسير كلام المشهور، النقطة هذه أنه يريدون أن يقولون أن العقلاء عندما وجدوا تكليفا إلزاميا مثل حرمة الغنم المغصوب ووجد أن هذا الحكم الإلزامي تردد بين أطراف بلغت في حد الكثرة على مستوى أو إلى مستوى شبه غير المحصورة، العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون إذا المولى أو الحكيم أو الحاكم أراد أن يحفظ الغرض اللزومي في أطراف ألف التي 99.99% من هذه الأطراف فيها غرض ترخيصي، طرف واحد من هذا الألف فيها غرض إلزامي، يريد يحافظ على غرض إلزامي واحد أمام 999 أغراض ترخيصية، يقولون هذا مستهجن، من ليس من العقل أن يحفظ الغرض الإلزامي في قبال عشرات ومئات أغراض ترخيصية. لذلك يقولون هنا في هذا المقام لكثرة الأطراف الشارع أو الحاكم أو العاقل أو رئيس العقلاء يتنازل عن الغرض الإلزامي، يقول ما دام أن الأطراف كثرت الأغراض الترخيصية والتحفظ عليها عندي أهم من الغرض الإلزامي، لذلك يجوز الارتكار
في جميع الأطراف.
لا مقصودة يجوز الارتكاب بقدر ما أنه تطيح الفرصة للمكلف. لا منقول أنه في جميع الأطراف حتى نقع في المخالفة القطعية، لأن جميع الأطراف مو مفروض في شبه غير المحصورة، لأن المكلف مو قادر على ذلك. وبناء على هذا نقول نحن من جهة لا نوافق السيد الخوئي في النقض، من جهة لا نوافق السيد الخوئي في مبناه للركن الرابع، وإنما نحن وافقنا المبنى المشهور أنه المقصود من الركن الرابع إن إجراء الأصل المؤمن لا ينتهي في بعض الأطراف إلى المخالفة القطعية، لأنه هذا الأصل المؤمن لو أجريناه في الطرف الأول في الطرف الثاني ثالث رابع كلها نتيجة المخالفة القطعية، وهنا إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لا ينتهي. لماذا؟ لأن جميع الأطراف ليست مطاحة وممكنة للمكلف حتى يأتي بها، المكلف يقدر على بعض الأطراف لأن حسب الفرض الشبه غير محصورة، ولكن كيف الشارع يرخص في ارتكاب الأطراف مع وجود غرض إلزامي وهو المعلوم الإجمالي؟ لأن الكثرة أوجبت للشارع أن يتحفظ بالغرض الترخيصي ويقدمه على الغرض الإلزامي. هذا حاصل الكلام حول التقريب الثاني.
نفرض أن المكلف يسير له يعني بالأخير أن يعني يقتن في جميع الأطراف.
يعني إذا فرضنا
يعني أكو يعني هناك
قد يكون
عدد مكلف.
نعم.
100 مكلف.
قد يكون.
الأخير يعني يأكلهم كل الأطراف.
ماكو مانع، ولكن كل مكلف بحسبه ما كان قادرا على ارتكاب جميع الأطراف. إذا كل مكلف لا يقع في المخالفة القطعية، وكل مكلف مكلف بتكليف نفسه. صح. ولكن بعد ذلك هذا البيان ذكره سيد الشهيد حتى في المكلفين المتعددين يأتي. لو فرضنا عندنا مكلفون 100 وعندنا أغناما 100 وكل مكلف يشتري غنما واحد، ولكن كل مكلف بالنسبة إلى نفسه لم يرتكب إلا طرفا واحد من 100 ولا تطيح له الفرصة لأن باقي الأغنام راحت لسائر المكلفين، مجموع المكلفين وهم 100 شروا 100، في هذه 100 يوجد الغنم واحد محرم، لأن في قبال الواحد المحرم يوجد 99 محلل، الشارع بالنسبة إلى المجموع يرى الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، لذلك يقول يجوز الارتكار. ولذلك اشتهرت على كلمات الأصوليين أو في لسان الأصوليين مسألة، هذه المسألة الأصولية معروفة من القديم، أن الشبهات الغير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب، أن الشبهات الغير المحصورة لا يجب فيها الاتيان، أن الشبهات الغير المحصورة لا يجب فيها الفحص. لماذا؟ لأنه ليس من العقل وليس من السيرة العقلائية أنه نكلف المكلف بالاجتناب عن جميع الأطراف أو نكلفه بارتكاب جميع الأطراف في شبه الوجوبية، لأن فرض الكلام أن الشبهة غير محصورة وخارجة عن قدرة المكلف، يعني عادة وغالبا لا يتمكن من الاتيان، وإلا إذا كان يتمكن مغرض مثلا مثل ما ذكرنا في مثال الغنم، هذا الغنم ألف واحد من هذا الألف يكون حرام وهذا المكلف غني من الأغنياء اشترى الألف دفعة واحدة فصار محل ابتلاءه. هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا في الفقير سلام الله عليه الذي إذا يريد يشتري مع هذا السعر الموجود في السوق هو نص غنم ما يقدر يشتري، يشتري غنم واحد من الألف هذا ما يقدر، وإلا هذا الغني خب هذا يصير محل ابتلاءه، تتبدل الشبهة غير المحصورة إلى المحصورة لأنه اشترى الألف دفعة واحدة. الكلام مو هذا، هذا مناقشة في المثال
يفرض بالنسبة للبائع يعني
إيه؟
بس حرام على البائع أن يبيع يعني الغنم المحرم
مثلا إيه؟ هذا لأنه لأنه دفعة واحدة إيه؟ أما إذا فرضنا أن البائع شنو، أن البائع لا يعلم بذلك والبائع يقول أنا ما أدري الحرام أيهما، أنا أبيع وأجني البراءة في الأطراف، بعض الأطراف أخليه ماكو مشكلة. ولذلك المسألة تختلف، نعم مرة نتكلم بالنسبة إلى البائع قد تكون شبهة محصورة، من مرة بالنسبة إلى المشتري القادر على الشراء بجميعها أيضا شبهة محصورة، مرة لا على المشتري الذي عاجز عن الشراء الجميع هاي شبهة غير محصورة. نطبق البحث. التقريب الثاني، إن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، هذا تقريب الثاني لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا، هذا مهم، والإذن في هذه المخالفة القطعية العملية لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحام الأطراف جميعها، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا في جميع شوفوا السيد الشهير عبارة دقيقة، ما قال تجري الأصول في جميع الأطراف، لا يقول تجري الأصول جميعا، يعني أي أصل مؤمن بدون معارضة تجري الأصول المؤمنة جميعا في أطراف التي المكلف متمكن من إتيانها، مو في جميع الأطراف، لأن فرض كلامنا أن شبهة غير محصورة، إحنا إذا قلنا نجري الأصول في جميع الأطراف يعني أخلفنا الفرض، يعني فرضنا أن الشبهة صارت محصورة. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع وهي صيغة المشهور، وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتم. سيد الخوي ماذا كان يقول؟ سيد الخوي كان يقول إجراء الأصول العملية المنتهية إلى المخالفة القطعية هذا مو المانع، المانع ترخيص الشارع. أنت لو فرضنا أنه ما تتمكن من إتيان جميع الأطراف، ولكن لو أجريت الأصل عملي في جميع الأطراف استلزم منه الترخيص في العلم الإجمالي، هذا يكون مانعا سواء كنت قادرا على الارتكاب أم لم تكن قادرا، سواء أنك وقعت في المخالفة القطعية العملية أم لم تقع فيها، لأن المحذور في صياغة السيد الأستاذ الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وبين قوسين المقصود من الواقع هنا المعلوم إجمالا، وهو حاصل في جريان الأصول في كل الأطراف، لأنه شنو؟ لأن المعيار في هذا الترخيص ليس المخالفة العملية، المعيار في مشكلة هذا الترخيص جعل الشارع الترخيص في مخالفة التكليف الواقع وهو المعلوم الإجمالي. هسه المكلف يقول أنا كما أجريت إصالة البراءة في 100 غنم أجريها في 100 الثانية والثالثة والألف كلها، صح أنا ما أقدر أشتري كلها، ولكن ما دام يمكنني أن أجري الأصل مؤمن في جميع الأطراف معناته أن الشارع رخص لي. سيلخو يقول هو هذا الترخيص مشكل، لأنه كيف الشارع يرخص في شيء هو يعلم بمخالفته للواقع. ومن هنا يظهر أن ثمر بين الصيغتين، يعني صيغة المشهور وصيغة سيد الأستاذ المختلفتين للركن الرابع، تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا، يعني على كلام السيد الخوئي هذا التقريب الثاني بعد مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه التقريب الثاني يقول إجراء الأصول المنتهية إلى المخالفة القطعية مانع، السيد الخوئي أصلا يقول هنا ما عندنا مخالفة قطعية، احنا نقول اجراء الاصول في الاطراف مستلزم للترخيص في جميع الاطراف وهذا مانع، اذا بناء على هذا لا يجوز ارتكاب الشبهه غير المحصوره. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على ما يستدل بهذا التقريب. يعني هذا التقريب من الأساس يخالف مبنى السيد الخوي، ولكن السيد الخوي تسليما قال ما يخالف هذا التقريب، أنا أقبله ولكن أنقضه بإشكال نقضي. وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة الغير المحصورة، يعني هذا النقض متفرع على تسليمه للتقريب وإن كان خلاف مبنى، أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة الغير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذات طرفين وأطراف قليلة بين قوسين، يعني شبهتان محصورة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ومثاله هذا الذي احنا شرحناه، مثل أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين قم وطهران، وهذا ما يتمكن أن يقتحم كليهما في آن واحد، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك، يعني لا يقولون بجواز الاقتحام في نظائر هذا المثال، يعني في الشبهات المحصورة. إذا كان الدليل على جواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة هو عدم فرصة وعدم قدرة المكلف على ارتكاب جميع الأطراف، هذا الدليل يأتي في الشبهات المحصورة أحيانا، لأن في الشبهات المحصورة أحيانا المكلف مو قادر على ارتكاب جميع الأطراف. ولكن لماذا الذين يقولون بهذا التقريب في الشبهات المحصورة في هذه الموارد يقولون بوجوب الاجتناب، والحال مفروض أن يقولون بجواز ارتكاب؟ هذا الإشكال النقضي جعل أن السيد الشهيد يختار بحثا تحقيقيا، والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع الذي بيناه يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول يرد على إشكال السيد الخوي، بيان الثاني بعد يرد على إشكال السيد الخوي. نوضح، البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا وجائزا، لأنه لا يؤدي والحالة هذه إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها، لأن المخالفة العمل القطعية ما يمكن تحصل في شبهة غير المحصورة. إذن بعد ما له معنى الترخيص فيها، ترخيص لغو، ترخيص في شيء غير مقدور ما له معنى أصلا. هذا هو التفسير الذي ذكرناه، هو هذا التفسير المعروف، وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز على المخالفة القطعية بين قوسين، يعني يرد عليه نقض السيد الخوئي. لأنه إذا قلنا مسألة العجز، خب شنو الفرق أن المكلف يعجز في الشبهة المحصورة أو يعجز في الشبهة غير المحصورة؟ الحكم واحد، ولذلك يعتبر النقض للسيد الأستاذ واردا عليه، إلا أن البيان المذكور غير صحيح، إحنا ما نوافق هذا البيان، يعني هذا التفسير للتقريب الرابع الذي هو المشهور كان إحنا لا نوافق عليه. ليش؟ لأن إحنا نقول مو مسألة القدرة، مسألة أن الشارع كيف يرخص للمكلف وهو يرى تكليفا إلزاميا في المكلف، يرخص في ترك التكليف الإلزامي، هذا لا ينبغي منه ما دام الشبهة محصورة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة لا، العكس راح يصير، يجوز لأن يرخص لأن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. لذلك نفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، إلا أن البيان المذكور غير صحيح. المقصود من البيان المذكور يعني ماذا؟ يعني البيان ذكرناه للركن للتقريب الثاني الذي ورد عليه نقض السيد الخوي، غير صحيح في الواقع. هذا غير صحيح يعني نقض السيد الخوي لا يرد في الشبهة المحصورة. لماذا؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف الارتكاز العقلائي. هذا على خلاف الارتكاز العقلائي وين؟ في الشبهة المحصورة. إذن نقض السيد الخوي ليس واردا. كما تقدم توضيحه سابقا، ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. يعني إذا أنت تقول أصل المؤمن يجري في جميع الأطراف، إصالة الحلية أو الطهارة أو إصالة البراءة تجري في الطرف الأول والثاني سواء كان مقدور أو غير مقدور، هذا معناته أن الشارع قدم الغرض الترخيص على الغرض الإلزامي، وهذا لا يليق بسيرة العقلاء. ومجرد اقترانه صدفة بعجز اقتران ماذا؟ اقتران الدليل الأصل صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير عن مفاد الدليل، لأن مفاد الدليل ما هو؟ يعني الترخيص وتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول، يعني بعدم الشمول الأصل أو دليل الأصل لجميع الأطراف، كذلك يعني لكل الأطراف. إذن هنا نفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. إذن هذا البيان الذي ذكره المشهور نقض السيد الخوئي يرد عليه، ولكن نحن نجيبه بجواب على حسب مبنانا أن الشارع لا يرخص في ذلك. مع ذلك يبقى البيان فيها تأمل، لا بد من التوضيح الثاني. البيان الثاني إن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا، أدى إلى إمكان جريان الأصول في كثرة في الأطراف جميعا. خب شلون قدام؟ وهذا هو راح نقع في مشكلة أنه كيف الشارع يقدم الغرض الترخيص على الغرض الإلزامي. نجيب هنا الشارع من كثرة الأطراف راح تكثر عنده الأغراض الترخيصية، عندما كثرة الأغراض الترخيصية راح تكون أهم من غرض إلزامي واحد. ولذلك العقلاء سيرتهم هنا خلاف البيان الأول. في البيان الأول لا يقدمون الغرض الترخيص على الغرض الإلزامي، ولكن هنا يقدمون الأغراض الترخيصية لأنها كثيرة على الغرض الإلزامي لأنه واحد. إذ في غرض لزومي واصل كذلك بين قوسين، شنو واصل كذلك؟ يعني المعلوم إجمالا المردد وصوله بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. يعني ماذا؟ يعني بلغت من الكثرة إلى هذا الحد، وهو حد ماذا؟ حد 1000. لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض الإلزامي، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض أي الغرض الإلزامي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ومعه لا يبقى، أي مع هذا الـ وجود الأغراض الترخيصية، يعني مع التقديم، ومعه يعني مع تقديم الأغراض الترخيصية لا يبقى مانع ومحذور عن شمول الدليل الأصل لكل الأطراف. زين، شمول الدليل الأصل لكل الأطراف هذا وين راح يكون؟ راح يكون في شبهة غير المحصورة. السيد الخوي يقول أنه شمول دليل الأصل لجميع الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وهذا ما يصير. إحنا نقول ماكو مانع. ليش؟ لأنه هنا أولا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، لأن المكلف مو قادر على اقتحام جميع الأطراف. ثانيا لو قلنا أن هذا الترخيص ترخيص على مستوى الحكم فقط لا على مستوى المقام العمل، لا مانع منه، لأنه أغراض ترخيصية أهم من الغرض الإلزامي. هذا صار جواب عن كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة ولا يرد عليه الناقض. شوفوا هذا كلمة ولا يرد عليه الناقض في الحقيقة يرجع إلى البيان الأول، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة يرجع إلى البيان الثاني. بيان الثاني عالج لنا جواز الارتكاب. ليش؟ لأن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامي، وعالج هذا الجواز الارتكاب حتى على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه. يعني حتى السيد الخوي أيضا يمكن أن يقول بجواز الترخيص لأن الترخيصات كثيرة جدا. ولا يرد عليه النقض، هذا إشارة إلى البيان الأول، لأن على بيان الأول كنا نقول سيد الخوئي لماذا أشكلت على المشهور بالشبهة المحصورة، والحال أكو فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. الشبهة المحصورة الغرض الإلزامي لا يجوز فيها الترخيص، لذلك لو عجز المكلف عن ارتكاب بعض أطرافها مع ذلك يجب عليه الاجتناب عن البعض الآخر. أما في الشبهة الغير المحصورة لا يجب عليه الاجتناب. لماذا لا يجب؟ لأن الأغراض الترخيصية أهم من الغرض الإلزامي. لذلك ذكر السيد
نعم. قبل البحث راجع إيش اسمه البحث جريان الأصول لجميع الأطراف؟
إيه نعم لأنه هو أصلا لماذا نقول أن الأصول العملية تجري في جميع الأطراف؟ لأنه نقول تجري في جميع الأطراف لأنه لا يستلزم منه المخالفة العملية القطعية على رأي المشهور.
وقال هناك أقلائين إيش اسمه يقيد أدلة
براءة. سيد الخوي شي يقول، سيد الخوي يقول هذه الأصول العملية مو لازم تنتهي للمخالفة القطعية ولا تنتهي. نفس جريان ونفس شمول دليل الأصل لجميع الأطراف هذا مشكلة. إحنا نقول هذا ما في مشكلة. ليش؟ لأنه الترخيص الموجود في الأطراف أكثر من من الغرض الإلزامي، والشارع يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي.
إلى هناك يعني قال ثبوت ممكن وغير ممكن في خلاف.
أي نعم نعم. الكلام شنو؟ أن الأصول العملية إحنا لا إشكال ولا ريب أن الأصول العملية تجري في الأطراف. المحذور في أي؟ المحذور أنه الأصول العملية لها محذوران. محذور الأول على رأي المشهور إذا أجرينا الأصول يستلزم منه المخالفة القطعية العملية. على رأي السيد الخوي إذا أجرينا الأصول في أطراف العلم الإجمالي يستلزم منه الترخيص في الغرض الإلزامي. السيد الشهيد يريد يقول أنه إحنا نعالج كل الأمرين. الأمر الأول أن إجراء الأصول العملية في أطراف الشبهة الغير المحصورة لا ينتهي إلى المخالفة القطعية العملية مثل ما يقول المشهور، نوافقهم على ذلك. نجي فقط مشكلتنا مع السيد الخوئي الذي يقول أنه إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في جميع الأطراف، يعني الترخيص في الغرض الإلزامي. نقول نعم يجوز الترخيص. لماذا يجوز؟ لأن الأغراض الترخيصية لكثرتها أهم من الغرض الإلزامي.
بس كان عند السيد كان مشروع الحكم الإلزامي مشروع عنده بعدم ورود الترخيص.
إيه نعم بس ولكن لا، إحنا كلامنا بعدم ورود الترخيص صح، بس المشكلة أنه الترخيص الذي ينتج من الأصل المؤمن هل فيها محذور يشمل المقام أم لا؟ المحذور كان الوقوع في المخالفة القطعية العملية وهذا انتهينا منه. المحذور كان على رأي سيد الخوئي أنه ترخيص في غرض الإلزامي، هذا ما أجبنا عليه. إذن بناء على هذا هنا يعد ترخيصا في قبال العلم الإجمالي.
أعلمنا سيد الخوئي ما جئ الكلام عند عقلين ما يثبت.
بس ولكن سيد الخوئي شي يقول، سيد الخوئي يقول لأنه هذا يستلزم منه الترخيص والترخيص بالغرض الإلزامي باطل، لذلك سيد الخوئي من البداية سد باب الإجراء الوصول العملية
عقلا مو
قلالا. نعم عقلا، لأن يقول عقلا لا يجوز الترخيص في الحكم الإلزامي من حيث الشارع لأن الشارع عنده غرض إلزامي. السيد الشهيد يعالج نفسه هذا يقول أنه ماكو مانع لأنه شاهد على أن العقل أو العقلاء يوافقون على الترخيص هو أنه الترخيص الموجود عندنا كثير وأهم من الغرض الإلزامي. صار واضح الآن عندكم؟ يعني على رأي السيد الشهيد إحنا نقول حتى لو فرضنا وافقنا السيد الخوئي في أنه لا يجوز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ولكن هنا يجوز الترخيص. لماذا يجوز؟ لأن الأغراض الترخيصية عند الشارع بعنوان أنه من العقلاء ويقبل سيرة العقلاء أهم من الغرض الإلزامي. لا مو احنا نقول لا، واحنا عندنا نقطه اتفاق احنا انه السيد الخوئي رحمه الله عليه ايضا يقول بانه يجوز ارتكاب الشبهه غير المحصوره. المشهوره يقولون يجوز ارتكاب الشبهه غير المحصوره. السيد الشهيد ايضا يقول جواز يجوز ارتكاب الشبهه غير المحصوره. الكلام كله في أي؟ الكلام في أنه كيف يجوز. سيد الخوي يقول لأنه بعض أطراف، هذه نقطة مبينة حتى بابن سيد الخوي يصير واضح أكثر. سيد الخوي يقول لماذا يجوز ارتكاب الشبهة غير المحصورة؟ يقول لأن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء المكلف، هذا رئيس الخوي. المشهور شي يقولون؟ يقولون لأن إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف لا ينتهي إلى المخالفة العملية القطعية لأن المكلف مو قادر على الاقتحام في جميع الأطراف. سيد الشهيد شي يقول؟ سيد الشهيد يقول أنا لا أوافق المشهور على هاي الصياغة لأنه يرد عليهم نقد السيد الخوئي، ولا أوافق السيد الخوئي أنا عندي رأي ثالث أنه يجوز ارتكاب الشبهات الغير المحصورة لأن كثرة الأطراف أوجبت كثرة الترخيصات، وكثرة الترخيصات بنظر العقلاء أهم من الحكم الإلزامي الواحد المعلوم إجمالا. لذلك يقدمون العقلاء الترخيصات الكثيرة على الحكم الإلزامي المردد بين هذه الترخيصات الكثيرة، ولهذا أنا أجوز من هذا الطريقة. لذلك يقول يختل الركن الرابع وهو أن إجراء الأصول العملية لا ينتهي إلى المخالفة العملية القطعية، يقول يختل عندي ولكن مو ببيان المشهور، وهو أن هذه الأصول لا تنتهي إلى المخالفة العملية القطعية، لا يختل عندي لأن الترخيصات الكثيرة بالغة حتى الألف عند الشارع وعند العقلاء أهم من الحكم الإلزامي الواحد بين الألف. هذا يصير مراد السير الشيء. لذلك يقول شوفوا النتيجة على نفس هذا البيان ذكرناه، وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة الغير المحصورة. تقريبين، وين التقريبين؟ تقريب الأول تقريب المشهور أن الأصول العملية تجري في جميع الأطراف لأنها لا تنتهي إلى المخالفة القطعية العملية. تقريب الثاني تقريب السيد الشهيد أنه يقول أنا أصلا ما عندي أي علاقة بالمخالفة القطعية، أنا أقول ما دام كثرة الأطراف كثرة الترخيصات، وما دام كثرة الترخيصات العقلاء يقدمون الترخيصات الكثيرة على الغرض الإلزامي المردد بينها، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات التقريبان. فالتقريب الأول مثلا هو تقريب المشهور يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين فيه مستند إلى الإطمئنان. هذا يشير السيد عفوا هذه العبارة إحنا ما عبرناها بشكل صحيح. بالتقريبين إشارة إلى شنو؟ إلى التقريب الأول الذي ذكرناه هو بحث الإطمئنان. التقريب الثاني هذا الذي الآن ذكرناه وهو شنو؟ جواز الاقتحام. يقول بناء على التقريب الأول إحنا كون يحصل عندنا إطمئنان بأن هذا الطرف أو 5 أو 10 من الألف ليس هو المعلوم إجمالا، ولذلك ما عندنا أي علاقة بالأصول الشرعية المؤمنة. أما هذا التقريب الذي عالجناه خصوصا على بيان الثاني دفاعا عن التقريب وردا لنقض السيد الخوئي، هذا التقريب مبني على إجراء أصل مؤمن، لأن أصل مؤمن قد لا يجري في بعض الأطراف. مثلا باب المثال إذا فرضنا كذا كان المشتبه هو اللحم، إحنا ما نقدر نجري فيها إصالة الطهارة أو إصالة الحلية، لأن الأصل في اللحم أن يكون عدم التذكية أو غير حلال. لذلك إذا كان المثال مثال أكل اللحم وما شاكله مفروض نستعين بالتقريب الأول وهو الإطمئنان. إذا كان الكلام مو في اللحم وأمثاله من الأشياء المشروطة بالتذكية، نعم يمكننا أن نجري أصول المؤملة ونستعين بالتقريب الثاني. مثل ما شوف مثل النجاسة، أنا الآن النجاسة ترددت بين ثوبي وبين 100 ثوب آخر، هنا أنا أجري إصالة الطهارة في ثوبي وأصلي فيه. ليش؟ لأنه أنا مو مورد ابتلائي أو ما أقدر على اقتحام جميع الأطراف، وما أكون مقادرا على الصلاة في 100 ثوب، لذلك أجري إصالة الطهارة في هذا الثوب، وما أحتاج هنا أستعين بالتقريب الأول وهو التقريب الإطمئناني. وهكذا نخرج بتقريبين، الأول التقريب الإطمئناني الذي أشكل عليه المحقق العراقي وأجبنا، والثاني هذا التقريب لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. مثلا التقريب الأول يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين في التقريب الأول مستند إلى الإطمئنان لا إلى الأصل، الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على الطرف الذي يريد ارتكابه، بخلاف التقريب الثاني فإنه منحصر في الموارد التي يمكن إجراء الأصل المؤمن فيها. لذلك مثلا في اللحم وأمثاله لا يجري الأصل المؤمن، نستعين بجواز الارتكاب في جواز الارتكاب بالتقريب الأول. في الموارد التي يوجد فيها أصل مؤمن مثل النجاسة والطهارة والحلية والحرمة يمكننا أن نستعين بالتقريب الأول وأيضا بالتقريب الثاني. هذا تمام كلامنا حول الشبهة غير المحصورة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.